بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن الزادي، وقد وصلنا إلى باب الحيض.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجوي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب الحيض. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الباب من أصعب أبواب الفقه عند الفقهاء، وقد أطالوا فيه كثيرا، وفيما يبدو لنا أنه لا يحتاج إلى هذا التطويل والتفريعات والقواعد التي أطال بها الفقهاء رحمهم الله، والتي لم يكن كثير منها مأثورا عن الصحابة رضي الله عنهم. فالمرأة إذا جاءها الحيض تركت الصلاة ونحوها، وإذا طهرت منه صلت، وإذا تنكر عليها لم تجعله حيضا. فقواعده في السنة يسيرة جدا، ولهذا كانت الأحاديث الواردة فيه غير كثيرة، ولكن بما أننا نقرأ كلام الفقهاء فيجب علينا أن نعرف ما قاله الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب، ثم نعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وفق الكتاب والسنة أخذناه، وما خالفهما تركناه، وقلنا غفر الله لقائله. الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وفي الشرع دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، خلقه الله تعالى لحكمة غثاء الولد، ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب.
دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة، دم طبيعة أي ليس نزيفا ولا لعلة، وإنما دم طبيعة كتبه الله عز وجل على بنات بني آدم، خلقه الله عز وجل في المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم. فهذا معنى طبيعة، أي أن الله خلق هذا الدم في المرأة ليحصل به أغراض ومنافع في أيام معلومة، ليس كل يوم، إنما في أيام معلومة تعلمها المرأة، وما يسمى بالعادة في أيام معلومة، وهو ما يسمى بالعادة، عادة المرأة 5 أيام 7 أيام 6 أيام في أيام معلومة. فقوله دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة يخرج بهذا الاستحاضة، فدم الاستحاضة ليس له أيام معلومة، وليس هو دم طبيعة، إنما هو دم علة، كما جاء في الحديث أيضا: إنما ذلك عرق، أي دم ينزل من عرق، وهو ما نسميه نحن بدم النزيف، وهذا له أحكام وهذا له أحكام. نعم.
لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة،
ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب، لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة ويتفرق في العروق ليتغذى به. نعم.
إذ إنه لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمه، لأنه لو تغذى بالأكل والشرب لاحتاج غذاؤه إلى الخروج، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. والحيض دم طبيعة ليس دما طارئا أو عارضا، بل هو من طبيعة النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها.
وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الحائض هل الحامل تحيض أم لا، وهل الدم الذي ينزل عليها ودم حيض أم هو دم فساد، بين أهل العلم والجماهير على أن الحاملة لا تحيض، والدم الذي ينزل عليها إنما هو دم فساد وليس دم حيض، لأن الله عز وجل جعل عدة الحائض بالحيض وعدة الحامل بوضع الحمل، فلو كانت الحامل تحيض لكانت عدتها بالحيض، فلذا قالوا الحامل لا تحيض، لأن عدتها إنما تكون بوضع الحمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس أمر أن توطأ حامل حتى تضع ولا حائلا حتى تحيض، وهذا الأقرب، إلا أن تحصل صورة إن حصلت، وهي أن يبقى الدم نازلا على المرأة إذا حملت على عادتها المعروفة، فتحيض في أشهرها كما هو معلوم معروف، إذا استمر دمها على هذا النحو فلا يستطيع الإنسان أن يقول بأن هذا دم فساد، إنما هو معتاد كعادته. لكن هل هذا يحصل أم لا؟ هذا إذا حصل نعم، لأنه معروف حتى عند الطب الحديث الآن أول ما ينزل على المرأة نقطة دم هذا يقال إجهاض مبكر أو إنذار بالإجهاض المبكر، فتذهب المرأة تأخذ التدابير، لأن هذا على غير عادة الحامل، ولهذا تفزع المرأة إذا نزل نقطة واحدة عليها من الدم، فزعت المرأة إلى الطبيبة لأن هذا ليس معتادا. نعم، لكن على كل لو نزل على هذه الصفة فلا يجرؤ الإنسان أن يقول بأن هذا ليس دم حيض وهو ينزل عليها بهذه العادة، فالله أعلم. المهم أن الله سبحانه وتعالى شاء وقدر أن تكون المرأة إذا حملت لا تحيض، بل تحول هذا الدم ليكون غذاء للطفل. الشيخ قيضها قال في الغالب تحرزا من أنه قد يقع ذلك في بعض النساء. نعم،
بل هو من طبيعة النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي كتبه قدرا بخلاف الاستحاضة، فهي دم طارئ عارض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة إنها دم عرق. فإذا عرف الإنسان أنه مكتوب عليه وعلى غيره فإنه يهون عليه. والدماء التي تصيب المرأة أربعة: الحيض والنفاس والاستحاضة ودم الفساد، ولكل منها تعريف وأحكام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالحيض دم طبيعة كما سبق، وله حد في السن ابتداء وانتهاء، وكذا في الأيام. المعروف عند الفقهاء أن له حدا، والصحيح أنه ليس له حد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى:
هل له حد في السن ابتداء وانتهاء وكذا في الأيام؟ يعني المرأة قبل السن الفلاني لا تحيض وبعد السن الفلاني لا تحيض، فلو نزل عليها الدم قبل هذا السن فليعد دم حيض، ولو نزل عليها الدم بعد هذا السن فليعد دم حيض. هل ابتدائي الحيض وانتهائي سن ورد في الشارع؟ وهل الأيام أيضا التي تحيضها المرأة 5 6 7 هذه لها حد في الشارع؟ قال الشيخ: المعروف عند الفقهاء أن له حدا، والصحيح أنه ليس له حد، أي أنه لم يأتي نص في الشارع يقول بأن المرأة تحيض من سن كذا، فيكون ما قبل ذلك ليس بحيض وما بعده حيض، أو تنتهي عند سن كذا فيكون ما قبله حيض وما بعده ليس بحيض. هذا لم يرد في الشرع، بل إذا نزل الدم على المرأة واعتدته فهو دم حيض في أي سن كان. كذلك لو أن المرأة تجاوزت 40 50 60 لو كان دمها ينزل عليها بصفة معتادة كما هي تعتاد فهذا دم حيض. فالنساء يختلفن في هذا الباب. نعم،
قال الحجاوي: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50. قال العثيمين رحمه الله تعالى: قوله لا حيض قبل 9 سنين أي لا حيض شرعا قبل 9 سنين، فإن حاضت قبل تمام 9 فليس بحيض، حتى وإن حاضت حيضا بالعادة المعروفة وبصفة الدم المعروف فإنه ليس بحيض بل هو دم عرق، ولا تثبت له أحكام الحيض. وقوله قبل 9 سنين أي انتهاؤها، فإذا حاضت من لها 9 فليس بحيض وبعد 9 حيض. ومن المأثور عن الشافعي رحمه الله أنه رأى جدة لها 21 سنة ويتصور هذا بأن تحيض 9 سنين وتلد 10، وبنتها تحيض 9 وتلد 10، فهذه 20 سنة وسنة للحمل فتضع مولودا فهذه 21 سنة.
نعم، يتصور جدة، جدة أصلية، مو بجدة يعني بحكم قرابة، زي ممكن تكون البنت جدة وهي قبل ذلك، كأن تكون مثلا يعني أخت أخ تزوج أبوها مثلا بعد سن كبير، فأخوها عنده 50 سنة وهي صغيرة، ما زال عندها سنة أو سنتين أو 3 أو 4 أو كذا، ثم أخوها هذا تزوج وأنجب ثم البنت تزوجت، فممكن بحكم يعني القرابة وكذا والصلات يكون البنت جدة وهي عندها ممكن 10 سنوات. لكن هو يقصد هنا الجدة الأصيلة، يعني أنها جدة لبنت ابنتها، فهذا قال يتصور إذا كانت قد حاضت عند 9 تزوجت عند 9 وهي حائض فأنجبت بعد سنة هذه 10، ثم بنتها أيضا صار لها 9 سنين فحاضت، ثم تزوجت وأنجبت بعد سنة، إذن هذه كم؟ هذه 10 وهذه 10 مع سنة الحمل فيكون 21 سنة. فهذا يتصور مثل ما قالوا في المرأة تحيض ثلاثة أو ثلاث حيضات في شهر واحد. قالوا رفع هذا إلى علي وعنده شريح، فقال ما تقول يا شريح في هذا؟ قال هذا يتصور، إن جاءت بأحد يشهد لها فتصدق. قالوا وذلك لا يكون إلا كالآتي، على اعتبار لا يكون إلا على اعتبار أن أقل مدة للحيض هي يوم وليلة، وأقل مدة للطهر بين حيضتين 13 يوما. فلو أنها حاضت يوم واحد في الشهر ثم طهرت 13 يوما يبقى كده 14، حاضت الحيضة الثانية 15، طهرت 13 يوم يبقى كام؟ 28 يوم، حاضت 29 يوم يبقى كده كام؟ ثلاث حيض، يوم واحد ويوم 15 ويوم 29، وبينهما 13 و 13، فيكون هذا إذن متصور إن جاءت بمن يشهد إيه لها. ومنه أخذ الحنابلة أن أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأن أقل مدة للطهر بين حيضتين 13 يوم. وهذا يعني ما يعتبر دليلا جازما في هذا، بل الصحيح أنه لا أقل، ليس هناك مدة يقال هذا أقل مدة الحيض ولا أكثر مدة الحيض، بل هذا تعتاد المرأة ذلك إلا أن يعبر الدم أكثر الشهر في حين ذلك.
قال العثيمين قوله ولا بعد 50، أي ولا حيض بعد تمام 50 سنة. فلو أن امرأة استمر بها الحيض على وتيرة وطبيعة واحدة بعد تمام 50 فليس بحيض. مثاله امرأة تتم 50 سنة في شهر ربيع الأول، وفي شهر ربيع الثاني جاءها الحيض على عادتها، فعلى كلام المؤلف ليس بحيض، لأنه لا حيض بعد 50. ولا فرق عندهم بين المرأة الأعجمية ولا العربية ولا الصحيحة ولا المريضة ولا المرأة التي تأخر ابتداء حيضها ولا التي تقدم. واستدلوا على ذلك بأن هذا ليس معروفا عادة، فالعادة الغالبة ألا تحيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة. والعادة والغالب لها أثر في الشرع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فردها إلى العادة. وقال شيخ الإسلام وابن المنذر وجماعة من أهل العلم إنه لا صحة لهذا التحديد، وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض، صغيرة كانت أم كبيرة. والدليل على ذلك ما يلي: أولا
لو رأت دما واعتادت هذا الدم فإنه يكون حيضا، بخلاف مثلا دم النزيف، ممكن البنت ينزل عنها مبكر دم نزيف وينقطع، أو المرأة قد ينقطع مثلا حيضها عند 40 أو 45 سنة ثم بعد ذلك ينزل شيء من هذا نقطة نقطتان كذا. نعم.
والدليل على ذلك ما يلي: أولا عموم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فقوله هو أذى حكم معلق بعلة وهو الأذى، فإذا وجد هذا الدم الذي هو وليس دم العرق فإنه يحكم وأنه حيض. وصحيح أن المرأة قد لا تحيض غالبا إلا بعد تمام 9 سنين، لكن النساء يختلف، فالعادة خاضعة لجنس النساء وأيضا للوراثة، فمن النساء من يبقى عليها الطهر 4 أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل كأنه والله أعلم ينحبس ثم يأتي جميعا.
نعم.
ومن النساء من تحيض في الشهر 3 أيام أو 4 أو 5 أو 10. ثانيا قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي عدتهن 3 أشهر، ولم يقل واللائي قبل 9 أو بعد 50، بل قال واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن. فالله سبحانه رد هذا الأمر إلى معقول ومعلل، فوجب أن يثبت هذا الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعللة وينتفي بانتفائها. والمرأة التي حاضت في آخر شهر من 50 وأول شهر من 51 غير آيسة، فهو حيض مضطرد بعدده وعدد الطهر بين الحيضات ولا اختلاف فيه. فمن يقول بأن هذه آيسة والله
من يقول بأن هذه آيسة؟ نعم. ودمها نزل اللي بيقول عند 50، طب الشهر الأول بعد 50 ودمه نزل على العادة المعروفة، كيف تقول بأن هذا ليس دم حيض والدم نازل على عادتها؟ نعم.
والله علق
لو جاء هذا فيه نص من كتاب أو سنة لجزمنا وقلنا بأن هذا الدم الذي نزل إنما دم علة وليس دم حيض، الشارع أهمله ولم يعتبره، الشارع عمله ولم يعتبره. لكن ما ورد نص، النص الوارد وسألك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، أي أن الحكم معلق على ماذا؟ على الحيض. وقال سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيض، فالأمر معلق على الحيض. والحيض الدم الطبيعي بينزل على في أيام معلومة على صفة معلومة، فطالما أنه ينزل إذن حكم معلق عليه. ولهذا تستطيع أن تختصر الكلام في كتاب الحيض وتستطيع أن تتوسع كما ذكر الشيخ في أول الباب. لو أنك أردت أن تستريح في أحكام الحيض فقل إذا نزل الدم على المرأة هذا دم حيض، إذا طهرت تكون طاهرة، اللهم إلا إذا عبر الدم أكثر شهر أو بقي أشهرا فهذا دم استحاضة فنرجعها إلى عادة لها كانت قبل هذا أو تمييز وخلاص تنتهي المسألة. لكن المرأة مثلا حاضت عادته خمسة أيام، فحاضت خمسة أيام ثم طهرت وبعد أسبوع نزل الدم عليها، خلاص تتوقف المرأة، هذا حيض، وطهرت ونزل الدم عليها بعد ذلك، فإذا الحكم معلق بالدم وجودا وعدما، فإذا وجد الدم كانت حيضا وإذا لم يوجد لم تكن حيضا على الصفة المعروفة. لكن إن نزل الدم عليها دائما شهر اثنين ثلاثة أربعة هذا إذا يكون استحاضة، لأن ما في حيض هكذا في عادة النساء، فيكون هذا استحاضة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغسلي عنك الدم وصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
والله علق نهاية الحيض باليأس وتمام الخمسين، وتمام الخمسين لا يحصل به اليأس إذا كانت عادتها مستمرة، فتبين أن تحديد أوله بتسع سنين وآخره بخمسين سنة لا دليل عليه. نعم. فالصواب أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف، فالحيض وصف بأنه أذى فمتى وجد الدم الذي هو أذى فهو حيض. فإن قيل هل جرت العادة أن يذكر القرآن السنوات بأعدادها؟ فالجواب نعم، قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، ولو كانت مدة الحيض معلومة بالسنوات لبينه الله تعالى، لأن التحديد بالخمسين أوضح من التحديد بالإياس.
بل قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال سبحانه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، إذن الأعداد مذكورة في القرآن. وقال سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام، وقال سبحانه وتعالى عشرة أيام، وهكذا. إذن هذه التحديدات موجودة، حينما يعلق الأمر على مدة زمنية معتبرة الله سبحانه وتعالى يذكرها في الكتاب والتحديدات وردت. فلما لم تعلق أحكام الحيض على مدة وسن معينة لم يتعلق الحكم بها، إنما تعلق الحكم بماذا؟ بالدم بالأذى وجودا وعدما. نعم.
قال الحجوي ولا مع حمل. قال العثيمين رحمه
يعني ولا دم ولا حيض مع حمل، ولا حيض بعد الخمسين ولا حيض مع إيه؟ حمل. نعم.
قال العثيمين قوله ولا مع حمل أي لا حيض مع الحمل، أي حال كونه حاملا، والدليل من القرآن والحس. أما القرآن فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي عدتهن ثلاثة أشهر. وقال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فدل هذا على أن الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت لكانت عدتها ثلاث حيض، وهذه عدة مطلقة. وأما الحس فلأن العادة جرت أن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وقال بعض العلماء
أن هذا أمر معروف يعني مشهور يكاد يكون جبلة، معروف أنت حامل انقطع الدم روح حللي أنت حامل، هذا معروف أول أمر. طيب صارت حاملا أول ما ينزل نقطة الدم اذهبي إلى الطبيب، هذا انذار بإجهاد مبكر، هذا معروف يعني صارت يعني كالطبيعة والجبلة. ولهذا احنا بنقول صراحة يعني هذا قول يكاد لا يخالف، ولهذا نعلقها على صورة الله أعلم بوجودها، نقول يعني لو نزل على صفة معلومة في حمل يكون موجود وكل شهر المرأة تحيض أربعة أيام خمسة أيام، هل يعقل يكون هذا موجود؟ لو وجد الله المستعان. نعم.
وقال بعض العلماء إن الحامل قد تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم هو الحيض المعروف المعتاد.
الله المستعان. كيف يعني ما معروف لأن هذا انفتاح رحم ونزول هذا الدم هذا يختلف مع عادة الحمل. نعم.
واستدلوا بما أشرنا إليه من أن الحيض أذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه. وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن ما يصيب المرأة من الدم ليس حيضا، ولكن لأن الحيض لا يصح أن يكون عدة مع الحمل، لأن الحمل يقضي مع ما على ما عداه من
الإلغاء.
وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن ما يصيب المرأة من الدم ليس حيضا، ولكن لأن الحيض لا يصح أن يكون عدة مع الحمل، لأن الحمل يقضي على ما عداه من العدد، إذ يسمى عند الفقهاء رحمهم الله أم العدد. ولهذا لو مات عن امرأته ووضعت بعد 3 ساعات أو أقل من موته فإن العدة تنقضي، بينما المتوفى عنها زوجها بلا حمل عدتها 4 أشهر وعشر. فلو حاضت الحامل المطلقة 3 حيض مضطردة كعادتها تماما فإن عدتها لا تنقضي بالحيض. ولذا كان طلاق الحامل جائزا ولو وطئها في الحال، لأنها تشرع في العدة من فور طلاقها، فليس لها عدة حيض ويقع عليها الطلاق. فالراجح أن الحامل إذا رأت الدم المضطرد الذي يأتيها على وقته
نعم، لكن هذا يعني بيان إن عدة الحامل هذه أم العدد وأطول وكذا، لكن الله عز وجل ذكر عدة الحائض ب3 حيض، فلو كانت هي تحيض لكانت امرأة حائضا ولا لغي مسألة الحامل، لأن الحامل لما كانت لا تحيض حسب حال النساء، مرأة تحيض فالعدة بالحيض، امرأة لا تحيض لعدم نزول الدم لم ينزع عليه دم بعد، إما ليأسها وتجاوزها السن وإما لعدم حيضها بعد، فهذه تعتد 3 أشهر. امرأة حامل فتعتد بالحمل، إذا لا تخرج امرأة على وجه الأرض من هذه الأوصاف، إما أنها حامل أو أنها حائض تحيض يعني، أو أنها امرأة غير حائض لا تحيض. فإذا كانت لا تحيض وليست بحامل فماذا تكون عدتها؟ تكون عدتها بالأشهر، وإذا كانت حاملا فبوضع الحمل، وإذا كانت حائضا فبالحيض. فلو كانت الحامل تحيض لما خرجت عن عدة الحائض، لكن صارت عدة الحامل عدة منفصلة بنفسها لأنها ليست حائضا ولا حائلا يعني ليست بحامل، فكانت عدتها بالأشهر. إذا لم تحض سواء ليأسها لبلوغ السن المتقدمة أو لأنها لم تحض بعده لصغرها، إما لصغر وإما لكبر، إما لصغر فلم تحض بعد وإما لكبر لأنها تجاوزت السن، فحين تكون عدتها بالأشهر، والحائض تكون عدتها بالحيض. بقي ماذا؟ حتى لو قلنا بأن مثلا 3 قروء يعني الأطهار مطهر من ماذا؟ إذا قلنا ب3 أطهار مطهر من ماذا؟ من حيض، تكون امرأة أيضا حائضا تحيض، لكن عندما قال بالأطهار لم يعتبر الحيض عددا وإنما اعتبر الطهر، فبدأ من يحسب حيضة ثم حيضة ثم حيضة بيحسب طهرا بعد حيضة ثم طهرا بعد حيضة ثم طهرا بعد حيضة. فالشاهد أن الحامل لو كانت تحيض لبقيت على عدة الحائض. نعم.
فالراجح أن الحامل إذا رأت الدم المضطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض
على العين وعلى الرأس إن شاء الله، على العين وعلى الرأس، إذا وجد في تاريخ أمة الإسلام هذا إن شاء الله على العين وعلى الرأس، أن الحامل إذا رأت الدم المضطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله، إذا طبيعه وحاله فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك، على العين وعلى الرأس، إذا وجد هذا فعلى العين وعلى الرأس، يكون هذا آية من آيات الله الكبرى في النساء إذا وجد هذا. لكن ينزل عليها على الحامل بعض الدم كل 2-3-4 ينزل بعض النقط، نقول هذا حيض لأن المرأة الحامل ممكن تحيض، لا نوسوس لا نوسوس، ما لم ينزل على الوصف المعتاد فليس حيض، إنما ليس كل ما ينزل على المرأة إذا نزل عليه دم في شهر نقطة أو في 2 أو كذا أو 3 نقول هذا حيض، لأن الفقهاء منهم من يقول بأن الحامل طحيض، لا هذه وسوسة. إنما لو نزل على ما قال الشيخ هنا إدارات الدم المضطردة المعتاد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض تترك من أجل الصلاة على العين وعلى الرأس. زوجي هذا لا يمكن واحد يدفع هذا الكلام ويقول بأنه ليس بحيض، هو ينزل على عادة معينة وحالة معينة، لكن ما رأينا هذا ولا سمعنا عن هذا ولا سمعنا عن هذا، ما رأينا ولا سمعنا عنه، لكن لو افترضنا أنه وجد خلاص. نعم نعم. لو كان اتفاق بين الأطباء، لو كان هذا محل اتفاق بين الأطباء يعتبر طبعا، لأن إذا أرجعناها إلى عادة النساء فالطب المجرب وأهل الاختصاص والمعرفة والدراية وغير ذلك قولهم يكون أمكن من العادة، لأن هذا إنما يتبع عادة ويتبع أيضا كذلك خلقا، لأن هذا خلق المرأة على هذا النحو. نعم.
إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة لأن الحمل أقوى منه.
إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة لأن الحمل أقوى منه. يعني لو أن المرأة، وهنا هتبقى مسألة مشكلة جدا، إن الحيض ينزل على المرأة وهي حامل بعادتها المعروفة ويأتي في الوقت والشهر وكذا، ثم نقول تعتد بالحمل ولا تعتد بالحيض مع أنها امرأة حائض وعدة الحائض ثلاث حيض تكون بالحيض، إنما عدة الحامل تكون بوضع الحمل. فهنا هنغلب وصف المرأة الحائض ولا نغلب وصف المرأة الإيه الحامل، يقع إشكالية في هذا. نعم.
والحيض مع الحمل يجب التحفظ فيه، وهو أن المرأة إذا استمرت تحيض حيضها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإننا نحكم بأنه حيض، أما لو انقطع عنها الدم ثم عاد وهي حامل فإنه ليس بحيض.
انتبهت من القيد الأخير ده، يعني امرأة حملت انقطع الدم بعد 4 أشهر نزل على دم 4-5 أيام ده ليس حيضا، يبقى الشيخ وضع هنا شرطا لكون هذه الحامل تحيض، ألا وهو أن يستمر الحيض على عادته. لكن انقطع الحيض 4-5 أشهر ثم نزل ثم انقطع ثم نزل، هذا لا يعد حيضا، هذا لا يعد حيضا. نعم. قال إلا إذا دخلت المرأة في وقت النفاس، يعني خلاص تلد اليوم تلد غدا، فصار ينزل عليها قبل الولادة، ممكن المرأة بينزل عليها بعض الأشياء قبل الولادة بساعتين 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات على حسب النساء في هذا، ينزل عليها دم وماء وغير ذلك. فالعلماء قالوا إذا صاحب ذلك آلام الوضع وهذا فإنه دم نفاس، هذا من النفاس، هذا من النفاس، لأن النفاس يتدرج، تبدأ المرأة في الطلق ينزل دم ينزل ماء ينزل كذا، فإذا نزل الدم في هذه اللحظات فإنه من دم النفاس. أما إذا نزل قبل الولادة بيومين بثلاثة أيام بأربعة أيام إفرازات مع بعض الدم كذا، لكن ليس آلام الولادة موجودة، فهذا حكم الإفرازات ولا يعد من النفاس. لكن إن صاحب آلام الوضع وفيه الطلق وفيه كذا، انتبه يا أحمد عشان تأخذ بالك، فإذا خالط ذلك فهذا يعد من الإيه من النفاس. نعم.
الماء مع ألم الولادة.
نعم.
الماء فقط مع ألم الولادة.
لا خلاص الماء لا، لأن الماء ليس دم مش هيشكي، لكن الكلام في الدم.
نعم. في إفرازات مع الماء.
هذا كل حكم الإفرازات وحكم اللي في سائر الأيام. نعم.
بس يا شيخنا مع ألم الولادة مع الطلق.
أيوه، وما فيش إشكالية، ليس فيه إشكالية أصلا. إحنا مش هنحتاج يعني المسألة في امتناع من الصلاة لأنه ما نزل دم. نعم. دم ايه ان صاحبها، ان صاحبها الم نفاس، ممكن الان تلد ممكن بعد ذلك، لكن ممكن الرحم يتاخر، يعني انفتح الرحم يتاخر ساعات، يتاخر يوم، يتاخر يومين، لكن فان صاحبها يبقى العبره مصاحبة ذلك للطلق. نعم.
قال الحجوي: وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. قال الوسيمين: قوله وأقله يوم وليلة يعني أقل الحيض يوم وليلة، والمراد 24 ساعة، هذا أنهى شيء في القلة.
ما دليله؟ ما عندنا دليل. نعم.
فلو أنها رأت الحيض لمدة 20 ساعة وهو المعهود لها برائحته ولونه وسخونته فليس حيضا، فما نقص عن اليوم والليلة فليس بحيض، هذا المذهب. واستدلوا بأن العادة لم تجري أن يوجد حيض أقل من يوم وليلة، فإذا لم يوجد عادة فليكن أقله يوما وليلة. وهذا ليس بدليل، لأن من النساء من لا تحيض أصلا، ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهر، فالصحيح أنه لا حد لأقله.
يعني الذي يقول بأن أقل الحيض يوم وليلة معناه إذا نزل الحيض على المرأة بغمر وبقي ساعات، 5 ساعات، 7 ساعات، 8 ساعات، 10 ساعات، إلى 20 ساعة، إلى 24 ساعة، ما لم تبلغ 24 ساعة فيقولون هذا ليس بحيض. لو انقطع الدم بعد 20 ساعة يقولون لم يكن هذا إيه حيضا، وعليه تترتب الأحكام من الصلاة والصوم وكذا إلى آخره. نعم.
قوله أكثره 15 يوما أي أكثر الحيض، وهذا المذهب. واستدلوا بالعادة، وهو أن العادة أن المرأة لا يزيد حيضها على 15 يوما، ولأن ما زاد على هذه المدة فقد استغرق أكثر الشهر، وليمكن أن يكون زمن الطهر أقل من زمن الحيض. فإذا كان 16 يوما كان الطهر 14 يوما، ولا يمكن أن يكون الدم أكثر من الطهر. وعند العلماء أن الدم إذا أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنها فإنها تكون مستحاضة، فأكثر الشهر يجعل له حكم الكل، ويكون الزائد على 15 يوما استحاضة، فكل امرأة زاد دمها على 15 يوما يكون استحاضة. وإذا سألت المرأة عن دم أصابها لمدة 20 ساعة هل تقضي ما عليها من الصلاة التي تركتها في هذه المدة؟ فالجواب عليها القضاء.
معلوم أن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. طيب لو أنها حاضت 20 ساعة ثم انقطع الدم، هل يا ترى الصلوات التي تركتها في هذا الوقت تقضيها على اعتبار أنه لم يظهر أنه حيض فتقضيها، أو نعتبره حيضا فلا تقضيها؟ نعم.
فالجواب عليها القضاء، لأن هذا ليس بحيض، فهي قد جلست في زمن طهر.
هذا على المذهب يعني. نعم.
وإذا سألت عن دم زاد على 15 يوما فالجواب أن نقول إنك مستحاضة فلا تجلسي هذه المدة، وما ليس بحيض مما هو دون اليوم والليلة أو مع الحمل فليس استحاضة، ولكن له حكم الاستحاضة. ومن الفقهاء من يطلق عليه بأنه دم فساد، والصحيح في ذلك أيضا.
نعم. العلماء يشرحون وتصورون حقيقة القول ثم بعد ذلك يرجحون خلافه أو يرجحون القول نفسه. يعني إذن التصور الأول مطلوب، تصور المذهب الذي تشرحه، فالعالم يتصور الأول القول، يتصور القول في حده، وتصور القول في دليله، وتصور المسألة، ثم بعد ذلك يأتي إلى الترجيح، إما أن يوافق وإما أن يخالف. وهذه مسألة مهمة جدا، ولا يكون الإنسان متضرعا في الفقه إلا بها. ليس أن هذا القول لا ترجحه تهمل تصوره وتهمل دليله، لأنك بذلك لا تفيد الطالب. فلو درست القول الراجح وتركك، وبعد مدة قال له واحد قولا آخر اقتنع به، لكن لابد أن تتصور القول وأن تتصور دليله، ثم بعد ذلك تقدم ذلك أنت رادا على هذا الدليل الذي استدل به، أن هذا الدليل الذي استدل به هذا معتمد على كذا، وهذا قد رده النص الشرعي، قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، إلى غير ذلك. يعني الأول تنطلق من التصور، تصور مسألة. ولهذا يقول أول شيء في مسائل الأحكام أول شيء تصور المسألة، الشيء الثاني أقوال العلماء في المسألة، الثالث أدلة كل قول في هذه المسألة، الرابع نظر في هذه الأدلة بالإلغاء أو الاعتبار، ثم ترجح بناء على ذلك. لكن لا تهمل كلام العلماء في مسألة، لا تهمل كلام العلماء في مسألة، تتصور المسألة، هذه المسألة ما محلها ما حدها، بعد ذلك تنظر إلى أقوال العلماء فيها، بعد ذلك تنظر إلى أدلة العلماء ولا تهمش دليلا. لو وجد دليل عند العلماء وليس عندك رد فلا ينبغي أن تتبنى قولا في هذه المسألة، لكن يكون قولك في هذه المسألة التوقف. ليه؟ لأن ما عندك جواب على دليل من هذه الأدلة، فكيف تقول وتتبنى قولا قد يكون هذا الدليل الذي لا تعرفه هو الراجح في المسألة أو الذي ترجح به المسألة، يبقى تتوقف. تتوقف إما أن تقول وإما أن تتوقف. متى تقول؟ إذا ترجح عندك القول بناء على دراسة الأدلة الأخرى. لكن ما تستعجل، لا تستعجل وتقول مثلا أنا أرجح كذا، طيب الأدلة دعك من هذه الأدلة، دعك من الراجح هو هذا. لا، كيف دعك من هذه الأدلة؟ أليس الأدلة الشرعية موجودة؟ يبقى لابد أن يكون عندك الجواب. إن استدل حتى بقول صحابي كن عندك الجواب، إن استدل بمصلحة مرسلة كن عندك الجواب، إن استدل بأي دليل مهما كان ضعيفا فلابد أن تبين ضعفه ووجه الضعف فيها. فالشيخ هنا بيمشي مع المذهب ويتصور المسألة، وبناء عليه على المذهب يكون كيف وكيف وكيف. امرأة حاضت لأقل من 24 ساعة، هذه المرأة تقضي الصوم وتقضي الصلاة، لأن هذا ليس حيضا، هذا ليس حيضا. طيب بعد التصور هذا يقول الشيخ والصحيح من ذلك أيضا أنه لا حد لأكثر، فمن النساء من تكون لها عادة مستقرة 17 يوما أو 16 يوما، فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب باليوم 15 حيضا والدم الذي بعد؟ طبعا ورجح من قبل أنه لا أقل للحيض، وبالتالي لو أن المرأة تركت الصلوات على مدار 24 ساعة، على مدار 20 ساعة نظرا لنزول الدم أو كذا، فإنها لا تقضي الصلوات التي مرت عليها. نعم. والأكثر قال أيضا لدليل على ذلك، فكيف يقال إنه بمضي دقيقة أو دقيقتين تحول الدم من حيض إلى استحاضة بدون دليل؟ ولو وجد دليل على ما قالوا لسلمنا. فإذا كان لها عادة مستمرة مستقرة 17 يوما مثلا قلنا هذا كله حيض، أما لو استمر الدم معها كل شهر أو انقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين أو كان متقطعا يأتي ساعات وتطهر ساعات في الشهر كله فهي مستحاضة، وحينئذ نعاملها معاملة المستحاضة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني الشيخ قال طبعا في الأقل ما في دليل على الأقل، طب والأكثر؟ قال ما في دليل على الأكثر، لكن هنا الحقيقة في الأقل ما هو مشكلة، لكن في الأكثر تأتي مشكلة. إذا عبر الدم 15 يوما ندخل في الأكثر بقى 16 17 يوما 18 يوما هكذا. لو أن امرأة معتادة شهريا تكون العادة عندها 17 يوما أو 18 يوما وتعتاد هذا نقول تلك عادتها، طالما اعتادت يكون هذا دم طبيعة ينزل في أيام معلومة معروفة. طيب لكن لو أن المرأة ما تعتاد هذا، تعتاد 10 أيام 12 يوم 7 أيام ثم نزل الدم هذا الشهر فصار 16 يوما أو 17 يوما، الشيخ يقول كيف تعتبر ما قبل الغروب حيض وما بعد الغروب استحاضة لو حددتها بالأيام؟ ثم قال الشيخ لكن لو استمر الدم معها كل الشهر أو انقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين يبقى هنا استحاضة. نقول طيب لماذا اليوم واليومين؟ تم لو ثلاثة لو أربعة، ما الفرق بين اليوم واليومين والثلاثة والأربعة؟ إذا قلنا لأن يعني اليوم واليومين في مجموع الشهر ما يعتبر، نقول الثلاثة أيضا ما تعتبر والأربعة ما تعتبر، هيأتي نفس الإيراد، هيأتي نفس الإيراد. لهذا هذه المسألة ستكون مشكلة. لهذا يعبر بعض العلماء يقولون لو عبر الدم أكثر الشهر، والأكثر هذا إنما يكون فيه ما بعد 15، وهذا القول الحقيقة يكون أحوط وإن لم يجزم يعني به، لكن الأحوط صراحة في هذا الأمر. واستدلوا على ذلك بأثر إن كان فيه كلام، وهو إيه؟ تمكثين شطر عمرك لا تصلين أو كذا، فقالوا دل هذا على أن الحيض إنما يكون النصف، والطهر إنما يكون النصف، هذا أكثر ما يكون وإن كان الأثر هذا فيه ضعف. فلو عبر أكثر الشهر، لو تجاوز 15 يوما فإنه يكون استحاضة ما لم يكن لها عادة معروفة 17 يوما أو 18 يوما، ويكون هذا الاحتياط. لأنك لو قلت 17، ما الفرق بين 16 و 15 غروب وما قضوا بعد الغروب؟ نقول أيضا إلى أن نصل إلى يوم 28 أيضا ما الفرق بين غروب ما قبل 27 وما بعد 27؟ نفس المسألة سيتم الإيراد. فلما لم يعلق الشرع نصا في هذا، فنقول ليس عادة المرأة أن تحيض الشهر كله، لهذا ما إذا عبر دم أكثر الشهر فالاحتياط أن تمكث المرأة، أن تدع المرأة ذلك، نعم، ويكون استحاضة. نعم تلجأ إلى التمييز، كانت تميز لو كان عندها تمييز، ما هو لو لها عادة أو تمييز، لو عندها تمييز تضبطه تعمل بالتمييز استحاضة، ما خالف صفة دم الحيض يكون استحاضة، لأن النبي أرجع في كله، أرجع مرة أرجع إلى العادة، ومرة أرجع إلى التمييز، ومرة أرجع إلى عادة النساء. أرجع إلى عادتها هي بقول صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، يعني الحيض المعتاد. أرجع إلى التمييز فقال فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف بالضبطين. وأرجع إلى عادة النساء حينما قال تدعين الصلاة 23 يوما أو 24 يوما وهكذا. فقال هذا على حسب المرأة، إن كان المرأة تمييز رجعت إليه، إن لم يكن فالعادة، إن لم يكن لا تمييز ولا عادة رجعت إلى عادة النساء، غالب عادة النساء، وغالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام. نعم نعم رحم الله فقهان في مسائل، سبحان الله، يتمنى الإنسان لو عاش مع هذا الفقيه ويناقش ويأخذ، يعني مهما كان العالم كبيرا سبحان الله، يعني حتى أنك مثلا تقول ما وجد طالب ناقش، يعني مثلا أنت يا إمام ذهبت إلى هذا الأقل، ما دليل هذا الأقل، وما الفرق بين كذا وكذا، مثل مسائل سبحان الله إحنا عشنا مع مشايخنا، كان الإنسان يتمنى مثل ما ذكرت لكم من قبل، لو الإنسان مثلا يعني أخذ راحته مع الشيخ ابن باز وكذا، تكلم في مسألة مثلا زي العضو أو خلافه، حيث يتبين أمور. وإلى الإنسان سبحان الله قد يراجع شيخ فارج، أمس فقط ليلا أقرأ فتوى للشيخ ابن باز، فتوى عجيبة جدا، يعني أنا هممت قبل ما أصل إلى نهاية الفتوى، هممت أقول ليس هذا الكلام الشيخ معروف، يعني فين يسأل الشيخ عن الوضوء من البرادات، ليه البرادات الثلاجات هذه، فقال ما ينبغي ولا يجوز، هذه موقوفة للشربي لا ينبغي له، ومن يتوضى من فوقات. فقال طالب يا شيخ يعني يصح الوضوء؟ قال ما يصح الوضوء. فأنا تعجبت أن الشيخ يفتي بعد أن صح الوضوء، آثم ما مشكلة، هذا خروج عن حد الوقف، لأن الرجل أوقف هذا الماء للشرب ما أوقفه الوضوء. فالمهم قال والصلاة غير صحيح، قال الصلاة غير صحيح، ومضى الشيخ على هذا، الصلاة غير صحيح. فقال طالب لو ده الشاهد بقى، إن ممكن سبحان الله لو 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 لو, لو, لو فيه طالب يعني موفق قد تتغير فتوى بسبب استدراكي. فقال طالب يا شيخ ألا يقال هنا بانفكاك الجهة مثل الغصب، غصب الأرض، فلو غصب أرضا وصلى فيها صلاة صحيحة مع الإثم، قال يقال هذا شيخ؟ قال نقل الفتوى. قال فسكت الشيخ وتأمل، قال نعم هذا، ولعل هذا هو الأصح، نعم الصحيح أنه لا تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة مع الإثم. شوف نفس الفتوى أولها شيء وآخرها شيء. فلعل أيضا من يقول بأن أقل مدة للحيض كذا وكذا لو نوقش طب يعني ما الدليل وما هو الحد هذا المعتبر، والشريعة تعلق على أوصاف منضبطة، دائما الأحكام تكون معلقة بأوصاف منضبطة، لعله يرجع أيضا في هذا. نعم والمرأة معها
ألم الوضع
يعني. نعم
ووضعت قبل أن يأتي العصر يكون عليها الصلاة والصلاة عليها،
هذا بناء على المسألة القديمة مثل لو حاضت مثل لو كذا بعد دخول المرأة الوقت هل تقضي الصلاة أو لا تقضي، الخلاف المعروف. فمن رأى أن تقضي بدخول الوقت لأن صار الوقت وقت الصلاة فرضت عليه الصلاة بدخول الوقت رأى القضاء، ومن رأى أنه أن الوجوب هنا وجوب موسع وأن المرأة إن جاز لها التأخير كان هذا التأخير لها جائزا يعني إلى آخر الوقت فنزل الدم عليها فتكون معذورة، وهذا الذي يعني هو الأقرب عندي. نعم لكن على كل مسألة خلافية.
قال الحجوي رحمه الله تعالى وغالبه ست أو سبع وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. قال العثيمين قوله وغالبه ست أو سبع أي غالب الحيض 6 ليال أو 7، وهذا صحيح لثبوت السنة به حيث قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، وهذا أيضا هو الواقع فإنه عند غالب النساء يكون 6 أو 7. قوله وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وكذا لو أتاها بعد 10 أيام بعد طهرها فليس بحيض، فما تراه قبل 13 يوما فليس بحيض لكن له حكم الاستحاضة، ودليل على ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه أن امرأة جاءت وقالت إنها انقضت عدتها في شهر فقال علي رضي الله عنه لشريح اقض فيها، فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه فهي مقبولة وإلا فلا. قال علي
قالون
أي جيد بالرومية،
يعني جيد بس باللسان الروم قالون. نعم
لأنه إذا كان لها شهر ودعت انتهاء العدة فهذا بعيد فاحتاجت إلى بينة، ويتصور أن تحيض 3 مرات خلال شهر كما يلي، تحيض يوما وليلة وتطهر 13 يوما.
ومضى للأسف الشديد الآن النساء مثلا إذا طلقت المرأة في المحكمة أو كذا معروف عندهم قاعدة فيش حاجة اسمها حيض، يقول العدة 3 أشهر. نعم الاعتبار بالأشهر خلاف الشرع. ليه يا أخواني؟ لأن اعتبار بالحيض المرأة قد تحيض في شهرين، 3 حيضات في شهرين، ممكن تحيض في شهر واحد، ممكن تحيض في شهر ونصف، فعلامة تقول 3 أشهر الأشهر المرأة التي لا تحيض، إنما علق ذلك بالحيض أو بالطهر على حسب ما ترجح في معنى القرآن، لكن لأن هذا قد تنقضي عدة المرأة بعد شهر، بعد شهر ونصف، بعد شهرين. نعم
ويتصور أن تحيض 3 مرات خلال شهر كما يلي، تحيض يوما وليلة وتطهر 13 يوما فمضى من الشهر 14 يوما، ثم تحيض يوما وليلة فبقي الآن 14 يوما بالتأكيد أو 15 يوما، ثم طهرت 13 يوما بقي الآن يوم أو يومان، ثم حاضت يوما وليلة الحيضة 3 فانتهت العدة، وهذا نادر جدا.
نعم يعني نادر جدا أن تكون على وفق هذا الضبط، يوم 13 يوم يعني نادر أن تكون هكذا. نعم خصوصا أن هذا ليس بالراجح، أن أقل مدة للطهر بين الحيضتين 13 يوما هذا ليس بالراجح، بل متى ما رأت المرأة الدم كانت حائضا، وإذا رأت الطهر كانت طاهرة. الطهر هذا بقى أسبوع أسبوعين 10 أيام 15 يوم شهر، غابت المرأة المرة هذه شهرين ما حاضت. نعم
والمرأة إذا ادعت انتهاء العدة بالحيض فإن كان بزمن معتاد قبل قولها، كما لو ادعت انتهاء عدة الطلاق بالحيض بشهرين ونصف فيقبل قولها بلا بينة، لأن الله جعل النساء مؤتمنات على عدتهن، فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر.
فهنا أرجع الأمر إليها، ولذا قال ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يبقى حال على المرأة، ولهذا حذر المرأة أن تكتم ذلك. نعم
ولو ادعى
المرأة قد يكون لها مصلحة أن تقول أن العدة انقضت فلهذا تقول انقضت العدة، وقد يكون لها مصلحة أن تقول أن العدة لم تنقض لم أحض بعد وهي قد حاضت. نعم.
ولو ادعت مطلقة انتهاء العدة بعد 28 يوما فهذه ترد ولا تسمع دعواها ولو كانت من أصدق النساء، لأن هذا مستحيل ما دمنا قعدنا قواعد أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فلا يمكن أن تنقضي بثمانية وعشرين يوما،
لكن تنقضي بتسعة وعشرين يوما، لأن يوم 29 يكون الحيضة الثالثة، فلو جاءت بعد 28 يوم لا يمكن يكون هذا على القول، هذا لا يمكن يكون، لكن بعد 29 نقول هذا يمكن، لأن يوم 29 هو الحيضة الثالثة. نعم.
ولو ادعت بعد مضي شهر أي 29 يوما إلى 30 بعد انتهاء العدة فهذه تسمع دعواها، أي يلتفت القاضي لها وينظر في القضية ولا يقبل قولها إلا
بإذنه. يبقى عندنا الأحوال ثلاثة على ما ذكر الشيخ، قول تقوله المرأة فيعتبر ولا تطالب ببينة، بل يعتبر قولها إذا ادعت انقضاء العدة بعد ثلاثة أشهر بعد شهرين ونصف، لأن ثلاث حيض نعم هذا وقت مناسب، فهذه تسمع دعواها وتقبل بلا بين. طب والثانية أن تدعيها بعد 28 يوما، هذه لا يسمع دعواها، روح يلا ولا بينة ولا غير بينة. ليه؟ لأن على هذا القول لا يمكن تحيض ثلاثة ثلاث حيض في 28 يوم. طيب القول الثالث أنها تأتي بعد شهر وتقول انقضت العدة، فهنا يسمع قولها لكن لا يقبل إلا ببينة، وهذا معنى قضاء شريح إن جاءت بعدل من أهلها أو كذا. يبقى عندنا سماع قول تسمع دعوة طلب البينة، عندنا قول أو حال يقبل قولها بلا بينة، عندنا حال يرد قولها ولا تسمع دعوة. نعم.
والصحيح
شو بعد التصور هذا والتمثيل يقول الشيخ، والصحيح
أنه لا حد لأقل الطهر كما اختاره شيخ الإسلام ومال إليه صاحب الإنصاف وقال إنه الصواب.
طبعا قد يقول قائل الشيخ يعني هنا استدل بقول بأقوال الرجال، يعني قال والصحيح أنه لا حد لأقل الطهر كما اختاره شيخ الإسلام ومال إليه صاحب الإنصاف وقال إنه صواب، هنا نقول الشيخ ما قال والدليل أن شيخ الإسلام ذهب هذا القول، لكن قال كما اختاره شيخ الإسلام وكما اختاره كذا، وكما اختاره شيخ الإسلام مبنه على دليل، فيكون ذهب إلى الدليل الذي ذهب إليه شيخ الإسلام وترجح عنده دليل شيخ الإسلام، وليس الدليل قول شيخ الإسلام، لكن الدليل هو دليل قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن الشيخ قدم الدليل قبل ذلك وقال وجود للشارع هذا الحد في الشارع، ولهذا لا نعلق إلا على وصف منضبط. نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى ولا حد لأكثره وتقضي الحائض الصوم ولا الصلاة.
طيب ولا حد لأكثره، خلينا نقف عند ولا حد لأكثره، أي لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه وجد من النساء من لا تحيض أصلا، وهذا صحيح. يقول وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره، أي لا حد لأكثر الطهر، ممكن المرأة تطهر شهرين وتحيض. نعم. طب المرأة التي وضعت حملها وأرضعت، المرأة هذه الغالب كثيرة عند النساء المرأة إذا كانت ترضع فإنها لا تحيض. طيب هذه المرأة كيف حساب عدتها؟ يعني لو أن زوجها طلقها مثلا قبل الوضع بيوم، ثم وضعت هذا النفاس وضعت، ثم بقيت سنتين، كيف تكون عدتها؟ نعم يعني نعد مع السنتين
بعد السنتين.
قبل ايه؟ لا خلها مع نزول الدم، خلها بعد الحمل. حتى لو طال. نعم لو طال الطهر مهما طال طالما المرأة تحيض فإنه يعتد بهذه الحيض ولو طال الايه الفاصل بين الحيضتين بسبب رضاعة بسبب علاج. طب لو المرأة تأخذ مثلا حقنة لمنع الحمل والحقن هذه أيضا أو الحبوب هذه أيضا ترفع الدورة ممكن تجلس 3 أشهر أو 4 أشهر أو 5 أشهر. طب لو بقيت تواصل هذه الحبوب فصارت سنة وسنتين و3 سنوات ماذا نصنع؟ نقول أيضا يعتبر الحيض طالما عرف سبب الرفع فيعتبر ليه الحيض لأنها ليست يائسة. نعم نعم خذيها نعم. إذا جمعها فلا فيكون طلاقا بدعيا إذا جمعها فيكون طلاقا بدعيا نعم الله يعينه بقى يعود له 2 سنين لغاية ما تخلص. نعم ليه ظلم في الظلم لعل الله يحدث بعد ذلك أمر لعل الله يوفق ويرجع الرجل امرأته. نعم لأنها ليست يائسة لأنها ليست كذلك إنما المرأة الأيسة من هذا التي انقطع دمها خلاص ما عاد يأتي. نعم